أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما صلى على محمد وآل محمد. قال ويتميز الذات من غير الذات بخواصه التي هي لوازم ذاتيته وهي كونه ضروري الثبوت لذي الذات لضرورية ثبوت الشيء لنفسه. انتهينا في البحث السابق إلى تقسيم المفاهيم المأخوذة في الماهيات إلى قسمين، إلى ذاتي وإلى عرضي، وقلنا ما هو المراد من الذاتي وما هو المراد من العرضي. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان مطلب آخر، وهو ما هي خواص الذاتي. يذكر هنا خواص ثلاث: الخاصية الأولى كما أشار إليها في بداية الحكمة، الخاصية الأولى أنه ثبوت الذات للذات لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. الخاصية الثانية أن ثبوت الذات للذات لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. الخاصية الثالثة أن الذاتي متقدم على ذي الذاتي تقدما بالتجوهر. أما الخاصية الأولى وهي أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات لثبوته لذي الذات، فهو واضح قرأتم في محله أن الواسطة في الإثبات إنما هي لحصول العلم. نحن لا نحتاج إلى دليل وبرهان لكي نقول أن الذاتية ثابت لهذه الذات، يعني لا نحتاج إلى دليل يقول أن الحيوان ثابت للإنسان. إذا علمنا ما هو الإنسان، إذا علمنا أن الإنسان حيوان ناطق، وعلمنا أن الحيوانية الناطقية هي أجزاء ذاتية في الإنسان، بعد لا نحتاج إلى برهان لكي يثبت لنا أن الحيوان ماذا؟ ثابت للإنسان، أن الناطق ثابت للإنسان. إذا علمنا بالإنسان ما هو وهو حيوان ناطق، بعد لا نحتاج إلى برهان لكي نثبت أن الناطقية ثابتة للإنسان وأن الحيوانية ثابتة للإنسان. بخلاف إذا أردنا أن نثبت العلم للإنسان، فإننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى وسط، إلى دليل لإثبات العلم للإنسان. إذا علمنا بأن هذا الموجود إنسان، علمنا بأنه إنسان يغنينا عن طلب الدليل بأنه عالم أو ليس بعالم أو لا يغنينا؟ لا يغنينا. لماذا؟ لأن العلم أمر عرضي، قد يكون ثابتا للإنسان وقد لا يكون ثابتا للإنسان. فإذا قلنا الإنسان عالم يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ نعم يحتاج إلى دليل. أما إذا علمنا أن الإنسان حيوان ناطق، فإذا أردنا أن نقول الإنسان حيوان، هم نحتاج إلى دليل ووساط؟ هم نحتاج إلى برهان أو لا نحتاج إلى برهان؟ المدعى أننا لا نحتاج إلى برهان. لماذا؟ التفتوا للمطلب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة قال: باعتبار أن الحيوانية والناطقية هي أجزاء في ماذا؟ في الماهية. فإذا ثبت كانت الماهية مفروض عنها ثابتة، فأجزاؤها أيضا ثابتة لها، لأن الحيوانية والناطقية ليسا شيئين وراء الماهية. فإذا كانت الماهية هي حيوان ناطق، فقد ثبتت لها الحيوانية أو الناطقية. هذا على مسلك المشهور الذي يرى أن الحيوانية والناطقية أجزاء في الماهية، أجزاء في الذات. السيد العلامة هنا يريد أن يترقى، هذا ذكرناه في بداية الحكمة، وهو أن الذاتيات يعني الحيوان والناطق، هاي ذاتيات. الذات ما هي؟ الإنسان. الإنسان ما هو؟ الحيوان الناطق، مو الحيوان والناطق. الإنسان مو حيوان وناطق، الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق، مو حيوان وناطق. الذاتيات ما هي؟ الذاتيات حيوان وناطق. هنا قلنا أن الحيوانية والناطقية أجزاء في الإنسان، من قبيل الأكسجين والهيدروجين، أجزاء ماذا؟ في الماء. وهنا يريد السيد العلامة أن يترقى، يريد أن يقول لا، أن الحيوانية والناطقية ليست أجزاء في الذات، بل كل منهما عين الذات. التفتوا جيدا للمطلب، كل منهما عين الذات، مو أن الحيوان جزء الإنسان والناطق جزء آخر من الإنسان، بل الحيوان عين الإنسان والناطق عين الإنسان. بشهادة ماذا؟ تقول بشهادة صحة الحمل. أنت تقول الإنسان حيوان أو لا تقول؟ ها؟ الحيوان ناطق أو لا تقول؟ نعم. الناطق حيوان أو لا تقول؟ نعم. الإنسان ناطق تقول أو لا تقول؟ نعم. وصحة الحمل دليل على أن هذا عين ذات، لأنه شيء وراء ذات. هسه إن شاء الله جوابه سيأتي، بأنه عندما نقول الحيوان عين الإنسان، مرادنا الحيوان الذي هو الجنس، أو مرادنا الحيوان الذي هو معنى آخر؟ هسه الآن بهذا المقدار الذي مرتبط بمحل الكلام، تفصيله سيأتي في الفصل الخامس بعد ذلك عندما نميز بين الجنس والمادة. إذن هنا السيد العلامة يريد أن يقول أن الذاتية، وهو الحيوان والناطق في محل كلامنا، أن الذاتية ليس هو جزء الذات، بل الذاتي هو ماذا؟ عين الذات. بشهادة ماذا؟ بشهادة الحمل، فإنك تحمل الذات على الذاتي وبالعكس. ومن هنا يتضح مطلب مهم جدا، وهو أن الحمل بين النوع وهو الذات، وبين الجنس والفاصل التي هما الذاتيات، حمل شائع لو حمل أول. ليه؟ على هذا الكلام أولي، أما على مبنى المشهور شي يصير شائع. لماذا؟ لأن الجزء غير الكل، والجزء غير الجزء الآخر، مفاهيم بعضها غير البعض الآخر. فلهذا هنا يصرح السيد العلامة، وقد ظهر أن الحمل بين الذات وبين أجزائه حمل أولي. إذن تارة نقول أن الأجزاء، أن الذاتيات أجزاء في الذات، وإذا صارت أجزاء من الواضح أن الجزء غير الجزء الآخر، وأن كل منهما غير الكل. فإنه لا الماء هو الأكسجين، لا الأكسجين هو الهيدروجين، ولا الهيدروجين هو الأكسجين، ولا الأكسجين هو الماء، ولا الهيدروجين هو الماء. الهيدروجين هو الهيدروجين، والأكسجين هو الهيدروجين، أكسجين، والماء هو الماء. فالحمل يكون بين هذه الأمور حملا ماذا؟ شائعا، لا حملا أوليا. أما إذا قلنا أن الجزء، أن الذاتية ليس هو جزء الذات حتى يكون الحمل شائعا، بل الذاتي هو ماذا؟ عين الذات، فيكون الحمل ماذا؟ أوليا. ومن هنا يتضح أنه لماذا لا يحتاج إلى دليل ثبوت الذاتي للذات، لأن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري والمفروض أن الذاتية هو عين الذات، فيكون ثبوت الشيء لنفسه ضروريا، وهذا معنى أنه لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى برهان. إذن الخاصية الأولى التفتوا إليها جيدا في الذات، أن الذاتية بناء على مسلك المشهور من الحكماء هو جزء الذات. مرادنا من الذات هنا الماهية، مرادنا من الذات هنا يعني المحدود، الماهية التي حدها ماذا؟ الحيوان الناطق. أن الذاتي هو جزء الذات، ومن هنا الحمل بين الذاتي والذات حمل شائع، ولكن السيد العلامة يقول أن الذاتية هو عين الذات، لا أنه هو جزء الذات. ولكن هنا لم يبين لنا البرهان على أن الذاتية هو عين الذات، فقط قال لصحة الحمل، وصحة الحمل كما تنسجم مع الحمل الأولي تنسجم مع ماذا؟ مع الحمل الشائع، لأنه في الحمل الشائع أيضا يوجد عندنا صحة الحمل أو لا يوجد عندنا صحة الحمل. إذن هنا فقط ذكر الدعوة، برهان هذه الدعوة سيأتي إن شاء الله في الفصل الخامس، ويا ليته أخر هذه النتيجة أيضا إلى الفصل الخامس، إنه هناك سيبين كيف أن الذاتي هو عين الذات. فإذا كان الذاتي هو عين الذات يكون ثبوت الشيء لنفسه ضروري، وهذه هي الخاصية الأولى في الذات، وهو أن الذاتي لكي يثبت للذات لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. الخاصية الثانية، وهو أن الذاتي، راح نبالي الخاصية الثانية ما هي؟ بلي، وهو أن الذاتية لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. التفتوا جيدا أيضا للمطلب، ما معنى لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت؟ يعني لا يحتاج إلى علة، يعني أن الذاتي واجب الوجود؟ لا، قلنا فيما سبق في بداية الحكمة، نحن عندما نقول أن الذاتية لا يحتاج إلى سبب، ولا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى سبب، يعني لا يحتاج إلى علة، معناه أن الذي أوجد الذات أوجد ماذا؟ الذاتيات، ولا يحتاج إيجاد الذات إلى جعل، وإيجاد الذاتيات إلى جعل آخر. فإن الذي أوجد الإنسان أوجد ماذا؟ أوجد الحيوان والناطق أيضا، لا يحتاج أن يوجد الإنسان ثم يوجد ماذا؟ يوجد كونه حيوانا ناطقا، بخلافه في العرضي، فإن الذي أوجد الإنسان يعني أوجد العلم أيضا؟ لا، فإن إيجاد العلم شيء وراء إيجاد نفس غير العالم. إذن نحن عندما نقول أن الذاتية لا يحتاج إلى سبب، يعني إلى علة، يعني لا يحتاج إلى سبب وراء سبب ذي الذات، مو أنه لا يحتاج إلى سبب حتى يكون واجب الوجود، وهذا معناه أنه من أوجد الذات فقد أوجد الذاتيات. وبناء على مبنى سيد العلامة بعد الأمر كثير واضح، لماذا؟ لأن الذاتيات هي ماذا؟ هي عين الذات، فمن أوجد الذات أوجد الذاتيات أيضا، مو أن الذاتيات شيء والذات شيء آخر، بل الذاتيات هي عين الذات، فمن أوجد الذات فقد أوجد الذاتيات. هاتان الخاصتان الأساسيتان في الذات، إلا أنه لقائل أن يقول أنه يمكن المناقشة في كليهما في الاثنين معا. أما الخاصية الأولى فإن اللوازم أعم من أن تكون بينة أو غير بينة. هل تحتاج إلى واسطة في الإثبات أو لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات؟ هل نحتاج نحن الدليل لإثبات أن الزوجية ثابتة للأربعة أو لا نحتاج؟ ها؟ لا نحتاج. خب الزوجية للأربعة عرضي لو ذاتي؟ ها؟ الزوجية للأربعة عرضي لو ذاتي؟ ذاتي برهان، احنا بحثنا ذاتي كليات، عرضي بحسب باب الكليات لو ذاتي. اذا كان عرضي يحتاج الى واسطه في الاثبات او لا يحتاج؟ لا يحتاج، فانه اذا ثبتت الاربعه ثبت انه ماذا؟ زوج. لا تحتاج إلى دليل أنت، مع أنه عرضي ماذا؟ لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. هذه مناقشة الخاصية الأولى. مناقشة الخاصية الثانية، وهي قولكم أن الذاتي لا يحتاج إلى سبب وراء السبب للذات. طب أنتم قلتم أن جميع العرضيات مرجعها إلى الخارج المحمول أم لا؟ ها؟ جميع العرضيات مرجعها إلى ماذا؟ إلى الخارج المحمول، وبالخارج المحمول شيء وراء وجود الشيء، لأنه موجود في الشيء. فمن أوجد الشيء أوجد عرضيه أو لم يوجد عرضيه؟ ها؟ أيضا لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت مع أنه عرضي، لأن الخارج المحمول ليس شيئا منضما إلى ماذا؟ إلى الموضوع. شيء منضم إلى الموضوع حتى يحتاج إلى علة؟ لا، هو نفس الموضوع منتزع من ذاته. فمن أوجد المعلول، فمن أوجد هذا الشيء، أوجد ماذا؟ أوجد عرضيه أيضا. نأتي إلى الخاصية الثالثة. الخاصية الثالثة التي يذكرها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هذه الخاصية إنما تتم على مسلك المشهور الذين قالوا أن الذاتيات أجزاء في الذات. هذا معناه عندنا جزء، جزء ومركب من الجزئين. إذا كان عندنا جزء وجزء ومركب منهما، أيهما متقدم؟ الأجزاء متقدمة لو الكل متقدم؟ ومن الواضح أن الأجزاء متقدمة، وأي تقدم من هذا؟ هو التقدم بالتجوهر، يعني أن الحيوانية والناطقية كجزئين بما هما جزآن مقدمان على ماذا؟ مقدمان على الإنسان، لا بما هما جزآن بل بما هما شيء واحد وهو الكل المركب من الجزئين. وهذا أحد أقسام التقدم الذي سيأتي إن شاء الله في بحث التقدم والتأخر، وهو التقدم بالماهية، التقدم بالتجوهر، يعني أن أجزاء الماهية الواحدة مقدمة على نفس الماهية. ولكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على نظرية من يرى أن الأجزاء شيء والماهية ماذا؟ شيء آخر. ولكن على مبنى السيد العلامة الذي يرى أن الأجزاء، أن الذاتيات أجزاء أم عين الذات؟ عين الذات، فلا معنى للتقدم والتأخر. فهذه الخاصية الثالثة السيد العلامة يقول نحن إنما نقبلها بناء على أن الأجزاء، أن الذاتيات أجزاء في الذات. أما إذا قلنا أن الذاتيات عين الذات، بعد لا معنى لأن نقول بالتقدم والتأخر، وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن الأجزاء هي الذاتيات، هي عين الذات. فإذا كانت الذاتيات متقدمة والذات متأخرة، هذا معناه تقدم الشيء على نفسه وهو محالون. نعم، بناء على مبنى المشهور من أن الذاتيات أجزاء، لا محذور في أن تتقدم الأجزاء على كل لاختلاف الاعتبار كما أشرنا إليه في بداية الحكمة. ما هو الاعتبار المختلف هنا؟ أن الأجزاء بما هي أجزاء متقدمة، والأجزاء بشرط الاجتماع متأخرة. وبعبارة أخرى، أن الأجزاء بما هي هي المتقدمة، والأجزاء بشرط شيء هي متأخرة. وإذا اختلف الاعتبار فلا محذور في أن يتقدم الشيء على نفسه، في أن تتقدم الأجزاء عن الكل، يعني أن المتقدم هو الحيوان والناطق، والمتأخر هو ماذا؟ هو الحيوان الناطق. ومن الواضح أن الحيوان الناطق شيء، الحيوان والناطق شيء آخر، فلا محذور في أن يكون الحيوان والناطق متقدم والحيوان الناطق متأخر. قال ويتميز الذاتي من غير الذاتي بخواصه التي هي لوازم. تلك الخواص التي صفت هذه الخواص، التي هذه الخواص لوازم ذاتية الذاتي. إذا صار الشيء ذاتيا فله لوازم. ما هي اللوازم؟ هذه الخصوصيات الثلاث التي سنذكرها. أولا، وهي كون الذاتي ضروري الثبوت للذات. لماذا كون الذات ضروري الثبوت للذات؟ يعني لا يحتاج إلى وسط، لأن الضرورة مناط الغنى. إذا كان الشيء ضروري الثبوت لشيء بعد لا يحتاج إلى دليل، من قبيل ما نقول أن الله وجوده ثابت له بالضرورة، ومن هنا لا يتحمل الدليل. إذا علمنا بأن الله وجوده ضروري بعد لا يمكن أن يسأل لماذا وجد، ما هو الدليل على أن هذا ثابت له. قال ضروري الثبوت لذي الذات. لماذا؟ لضرورية ثبوت الشيء لنفسه. واضح لماذا يكون الذاتي ثابت للذات بلا دليل؟ لأن الذاتي هو نفس الذات، وهذا خلاف ما يقوله المشهور من أن الذاتي ليس هو الذات وإنما هو جزء الذات، هذا وهو أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. الخصوصية الثانية، وكونه أي الذاتي غنيا عن السبب، لا بمعنى أنه واجب الوجود، بل بمعنى فالسبب الموجد لذي الذاتي، يعني لصاحب الذاتي يعني للذات، فالسبب الموجد لذي الذاتي هو السبب الموجد للذاتي. لماذا؟ لمكان العينية. التفتوا جيدا، لأنه بناء على مبنى العلامة فإن الذاتي هو ماذا؟ عين الذات، لا أنه جزء في الذات. فإذا كان عين الذات فمن أوجد الذات فقد أوجد الذاتية أيضا. الخصوصية الثالثة، وكون الذاتي متقدما على ذي الذاتي. التفتوا جيدا، هذا التقدم والتأخر بعد مو على مبنى، وإنما على مبنى المشهور الذين يرون أن الذاتي ليس هو عين الذات بل هو ماذا؟ جزء الذات. ومن الواضح أن الجزء غير الجزء الآخر وكلاهما غير الكل، فيكون يمكن أن نتصور تقدما وتأخران. ولكن بناء على مبنى السيد العلامة بعد هذه لا تكون خاصية للذاتي. لماذا؟ لأن الذاتي عين الذات، فلا معنى لأن يتقدم الذاتي على الذات. وكونه متقدما على ذي الذاتي تقدما بالتجوهر. مراد من الجوهر هنا تجوهر مصدر صناعي، مراد من التجوهر يعني الجوهر، وليس المراد من الجوهر هنا الجوهر بالمعنى الاصطلاحي، وإنما المراد من الجوهر هنا يعني حقيقة الشيء، يعني ماهية الشيء. تقدما بالتجوهر يعني تقدما بالماهية، فلهذا قد يعبر عن هذا القسم من أنحاء التقدم إما تقدما بالتجوهر يعني بالحقيقة، وإما تقدما بالماهية. بلي ماهية في الماهية، يعني أنت عندما تأتي إلى الإنسان الذي هو حيوان ناطق تقول أجزاؤه متقدمة عليه رتبة، لأن الأجزاء متقدمة على الكل، كما سيجيء إن شاء الله تعالى في أقسام التقدم والتأخر. وقد ظهر مما تقدمه، أي النتيجة التي قلنا أن السيد العلامة يأخذها، ولكن فقط المدعى ذكره هنا، لم يقم البرهان على أن الذاتي عين الذات. نعم، إذا كان الذاتي عين الذات فالحمل بينهما ماذا؟ حمل أولي. ولكن ما البرهان على أن الذاتي عين الذات؟ شفت رأيتم في عبارته لا يوجد أي برهان يقول أن الذاتي عين الذات، إلا أن يقال بأنه يوجد بينهما حمل. في الجواب نقول ماذا؟ أن الحمل أعم من أن يكون عينية أو اتحاد بالحمل الشائع. قال وقد ظهر مما تقدم. الجواب لم يتقدم شيء حتى يظهر منه هذا. نعم ظهرت الدعوة فقط، وهو أن الذاتي هو نفس الذات، فإذا كان الذاتي نفس الذات فالحمل بين الذاتي والذات حمل أولي. ولكن هذا المدعى يحتاج إلى برهان، ولعل السيد العلامة منفرد بهذا، وإلا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 293 يصرح بأن الحمل بين الذات وبين الجنس والفصل حمل شائع، لا أنه حمل أولي، بخلاف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فإنه يصرح هنا بأن الحمل بينهما حمل أولي، يقول أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا، وهذا معناه أن الجنس هو النوع، عين النوع، وأن الفصل هو ماذا؟ عين النوع. فإذا كان الجنس والفصل هما عين النوع فالحمل يكون من قبيل الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق. هذا ممن فرد به السيد العلامة من أن الحمل بين النوع وبين كل من الجنس والفصل حمل أولي، وإلا المشهور بين المحققين من الحكماء أن الحمل بينهما حمل شائع. لماذا حمل شائع؟ لأن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان ماذا؟ شيء آخر. إذن اختلاف في المفهوم، إذا صار اختلاف في المفهوم فالحمل يكون شائع لو أولي شائع، لأن الاختلاف المفهومي معناه أن الحمل شائع وليس بأولي، إلا أن السيد العلامة يرى بأن الحمل هنا ماذا؟ حمل أولي، يعني رأكه اتحاد مفهومي بين الحيوان وبين ماذا؟ وبين الإنسان، بين الحيوان، بين الناطق وبين الإنسان. حسن قلت بأنه مفصلا لابد أن يأتي، فلهذا قلت لو أخر هذا المطلب إلى الفصل الخامس لكان أولى، لنرى أن البرهان يثبت لنا أن الحيوان عين الإنسان أو لا يثبت، وإذا أثبت يثبت لنا مفهوما أم يثبت لنا مصداقا، هذا هناك لابد أن نبحث. صفحة 293. وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات وبين أجزائه، التفتوا جيدا، هذا على مبنى أجزائه، على مبنى المشهور، وإلا السيد العلامة لا يقبل أن هذه أجزاء وإنما يرى أنها ماذا؟ هي عين الذات، يعني ما تسمى أجزاء عند المشهور هي عين الذات عندنا. أن الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتية حمل أولي، وبه أولي أجزاء للحد وأجزاء للمحدود، أنا ما أقول أجزاء الحد لو أجزاء المحدود، إذا كان أجزاء المحدود كلام المشهور يصير، السيد العلامة يقول أجزاء الحد هذه مو أجزاء المحدود، يعني إحنا شوفوا مرارا سيدنا هنا ذكرنا نحن وظاهر الله، إذا كان مرادهم هالشكل كان ينبغي عدم تكفير القائلين بوحدة الوجود. قال وبه يندفع الإشكال، لأنه ذلك قائلين لعلهم مرادهم فرد شيء صحيح، بس ليش نكفرهم؟ ونكفرهم نقول ظاهر كلامهم هذا، وإلا لو كان هذه لعل 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 واردون اطمئنوا أنه لا يحق لأحد أن يكثر أحدا. وبه يندفع الإشكال يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية على الماهية، يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية على الماهية. قلنا ما هو الإشكال؟ إشكال يقول مولانا آخر الأجزاء هي الكل والكل هي الأجزاء، فإذا قلنا الأجزاء متقدمة والكل متأخر يلزم تقدم ماذا؟ المتأخر، وتأخر المتقدم وهو محالون. يقول السيد العلامة بعد الجواب اتضح، أما على مبنانا فواضح لأنه تقدم وتأخر لا يوجد، وأما على مبنى المشهور أيضا فالجواب أن الأجزاء باعتبار متقدمة وأن الكل المتأخر باعتبار آخر. وبه يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية على الماهية بأن مجموع الأجزاء هو عين الكل، يعني الحيوان والناطق هما ماذا؟ هما الإنسان، فإذا كان الحيوان والناطق متقدم والإنسان متأخر يلزم تقدم المتأخر وبالعكس وهو محال، لأن مجموع الأجزاء عين الكل، فتقدم المجموع على الكل يكون تقدم الشيء على نفسه وهو محال. لماذا محال؟ قال وذلك أن الذاتي سواء كان، هذه وذلك بيان الاندفاع، وذلك أن الذاتية سواء كان أعم وهو الجنس أو كان أخف وهو الفاصل. التفتوا إلى المطلب، هذه الذات الجنس والفصل عندما نقول أعم وأخص بالنسبة إلى النوع لو بالنسبة إلى أحدهما بالنسبة إلى الآخر. يعني الجنس والفاصل هما أعم وأخص بالنسبة إلى النوع أو بالنسبة إلى أحدهما الآخر، وإلا هما بالنسبة إلى النوع أعم وأخص. إذن عندما هنا يقول بأنه أعم وأخص، هذا نسبة الجنس إلى الفاصل ونسبة الفصل إلى الجنس. أما نسبة الجنس إلى النوع ونسبة الفصل إلى النوع، فالنسبة هي ماذا؟ نسبة الحمل الأولي وأحدهما عين الآخر. ومن هنا إذا نسبنا الجنس إلى الفاصل والفصل إلى الجنس، فلا الجنس هو الفصل ولا الفصل هو الجنس. ومن هنا نقول أن كل منهما عرضي بالنسبة إلى الآخر. لا الفصل جنس، لا الفصل ذاتي في الجنس، ولا الجنس ذاتي ماذا؟ في الفاصل. وإنما كل منهما عرضي بالنسبة إلى الآخر، ولكن الجنس عرضي عام والفصل عرضي خاص. قال وذلك لماذا يندفع؟ قال أن الذاتية سواء كان أعم، هذا إذا قيس إلى الفصل مو إلى النوع وهو الجنس، أو أخص، هذا إذا قيس إلى الجنس لا إذا قيس إلى النوع، أو أخص وهو الفصل، هو عين الذات، والحمل بينهما حمل أولي. في هذا الجواب السيد العلامة ماذا يقول؟ يقول نسلم التقدم والتأخر وندفع الإشكال، أو لا نقول لا يوجد تقدم وتأخر؟ لا يوجد تقدم وتأخر. هذا في الجواب الأول على مبنى أجاب أن هذا الإشكال يرد على مبنى المشهور، أما على مبنانا الذي يرى أن الجنس والفاصل هما عين الذات، فلا تقدم ولا تأخر حتى يلزم تقدم الشيء على نفسه. سيدنا لعد لماذا تسمونه جزءا إذا لم يكن هناك تقدم وتأخر؟ لعد لماذا تسمون ذات وتسمون الذاتيات ماذا؟ أجزاء. الجواب ماذا؟ قال أن هذه إنما سميت أجزاء لأنها تؤخذ في الحد، ونحن بحثنا أين؟ في المحدود الذي هو الذات الذي هو الماهية. قال وإنما سمي الذاتي جزءا لوقوع الذات جزءا من الحد، لا أنه جزء في المحدود، وإلا المحدود شيء واحد هو حيوان وهو ناطق. يعني أنت عندما تضع يدك على الإنسان لا تستطيع أن تقول هذا الجزء حيوان، هذا الجزء ماذا؟ إنسان، هذا الجزء حيوان، هذا الجزء ناطق، بل تشير إلى هذا الموجود الواحد الخارجي، تقول حيوان ناطق، مو أن الحيوانية جزء والناطقية ماذا؟ جزء آخر. ومن هنا فإن هذا الموجود الخارجي تنطبق عليه ثلاث من الكليات: حيوان ناطق، إنسان، يعني جنس فصل نوع. عد إن شاء الله في الفصل اللاحق سيتضح لماذا صدر المتألهين يقول بأن الكليات الثلاث هذه مرجعها إلى كلي واحد. تقول ما عندنا كليات ثلاث، عندنا كلي واحد وهو النوع. وإنما سمي جزءا لوقوعه جزءا من الحاد على أن إشكال، التفتوا، هذا رجع جواب على ماذا؟ على مبنى المشهور. يقول لو سلمنا أن الذاتيات ليست جزءا، أن الذاتيات أجزاء في الذات يعني في المحدود، أيضا نجيب. كيف نجيب؟ نقول أن الأجزاء متقدمة بما هي أجزاء لا بشرط الاجتماع، وأن الكل متأخر بما هو كل يعني بشرط الاجتماع. على أن إشكال تقدم الأجزاء على الكل مدفوع، كيف؟ بأن التقدم للأجزاء بالآسر يعني بالتمام، هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، يعني المتقدم هو الحيوان والناطق، والمتأخر هو ماذا؟ هو الحيوان الناطق. على الكل وبين الاعتبارين تغايرون، فإذا تغاير الاعتبار فلا محذور أن يكون بعضه متقدم وبعضه متأخر. الفصل الخامس: الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. في المقدمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب لعله بنفس هذه العبارات تقدمت في بداية الحكمة. ولهذا بعد احنا نطبق العبارة الى ان نصل الى المطلب المهم. قال: الماهية التامة. مراد من الماهية التامة تلك الكلمة هنا، وإلا الماهية التامة لها معنى آخر كما سيأتي. الماهية التامة تارة تكون لها آثار حقيقية مختصة بها وتسمى النوع، وأخرى لا تكون لها آثار مختصة بها فتسمى إما جنسا وإما فصلا. طب القسم الأول من الماهية التامة ما هو؟ فالأنواع. الإنسان فإنه ماهية تامة لها آثار حقيقية في الواقع الخارجي. فإذا كانت الماهية تامة ولها آثار حقيقية، ليش نعبر حقيقية؟ باعتبار أنه قد تكون هناك آثار ماذا؟ اعتبارية، وهذا خارج عن محل الكلام. الكلام في الماهية التامة التي لها آثار حقيقية وتكوينية في الخارج، لا الماهية التي لها آثار اعتبارية كوحدة العسكر. خب هذه الوحدة لها آثار، ولكن هذه الآثار الموجودة هي للواحد أو لكل واحد واحد من أجزاء العسكر؟ لكل واحد واحد من أجزاء العسكر، ومجموعها نحن ننظر إليها بوحدة اعتبارية. كان هناك مطلب في الفصل السابق أنا راح مبالي أذكره، لعله نذكره إن شاء الله في مكان آخر، وهو: ما الفرق بين الكلي والجزئي وبين الكل والجزء؟ نحن فيما سبق بينا الكلي والجزئي، وهنا أيضا أشرنا إلى الكلي والجزء. فما الفرق بين الكلي والجزئي وبين الكل والجزء؟ فقط بنحو الإشارة أشير إليه تفصيله موكول إلى مكان آخر، وهو أن الكلي والجزئي كلاهما حقيقي في الخارج، لأن الطبيعي موجود بوجود أفراده، والفرد جزئي، والكلي الطبيعي موجود بوجود الفرد. فالكلي أيضا فالطبيعي أيضا ماذا؟ موجودون. مراد من الكلي هنا يعني الكلي الطبيعي موجود أيضا في الخارج، فكلاهما حقيقي، هم الكلي وهم الجزئي. أما في الكل والجزء بعد هذا غير معقول، لأنه إذا كان الكل موجود حقيقة في الخارج بعد الأجزاء تكون اعتبارية بلحاظ من العقل، وإذا كانت الأجزاء حقيقية في الخارج بعد الكل ماذا يكون؟ اعتباري. ولا يعقل أن يكون الكل حقيقي والأجزاء أيضا حقيقية. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الواحد كثيرا، لأن الكل واحد حقيقة والأجزاء كثيرة حقيقة. فإذا قلنا أن الأجزاء والكل كلاهما موجود في الخارج حقيقة، يلزم أن يكون واحدا وكثيرا. قال: الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية. الإخوة اللي يريدون يراجعون الفروق، فروق كثيرة بينهما في الفصل الخامس لعله، أو المقالة الخامسة من أول إلهيات الشفاء. الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية تسمى من حيث هي كذلك، يعني من حيث لها آثار خاصة حقيقية، تسمى نوعان كالإنسان والفرس والغنم. في قبال ماذا؟ في قبال الماهية التامة التي ليست لها آثار حقيقية كالجنس وكالفصل، فإن الجنس والفصل ماهيتان تامتان، ولكنهما ليست لهما آثار حقيقية بالنسبة لكل منهما على الإنفراد. وقد بين في المنطق أن من المعاني الذاتية للأنواع الواقعة في حدودها التامة ما يشترك فيه أكثر من نوع واحد. هذه المعاني الذاتية تارة تكون مشتركة بين أكثر من نوع واحد، كمعنى الإنسان فكمعنى الحيوان، فإنه مشترك بين أكثر من نوع واحد، كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما، كما أن من المعاني الذاتية ما يختص بنوع واحد كالناطق المختص بالإنسان، ويسمى الجزء المشترك فيه جنساً والجزء المختص فيه يسمى فصلا وينقسم كما قرأتم في محله في علم المنطق وينقسم الجنس والفاصل إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد فإن الإنسان جنسه القريب ما هو؟ الحيوان جنسه البعيد ما هو؟ الجسم الجوهر النامي لأن جنس الجنس جنسون وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد وأيضا ينقسم الجنس والنوع بعد الفصل ليس كذلك وينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل فإنه يوجد عندنا جنس عالي جنس متوسط وجنس سافل ويوجد عندنا نوع عال النوع العالي مثل ماذا؟ مثل الجسم الجوهر له تحته أنواع خمسة من أنواعه ماذا؟ الجسم من أنواعه المادة من أنواعه الصورة نوع عال نوع متوسط ونوع ماذا؟ سافل الذي هو آخر الأنواع بحسب المنطق الأرسطي قال وينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل كل ذلك مبين في محله إنما الذي يحتاج إلى بيان هنا هذا المطلب وهو الذي المطلب الذي وعدناه مرارا وهو ما هو الفرق بين الجنس وبين المادة وما هو الفرق بين الصورة وبين الفاصل في المقدمة لا بد أن تعلموا نحن عندما نقول أن الجنس هو المادة ولكن لا بشرط وأن المادة هي الجنس ولكن بشرط لا ليس مرادنا من المادة هنا المادة الخارجية لأنه لا يعقل أن يكون الجنس الذي هو أمر ذهني يكون ماذا؟ هو عين الأمر الخارجي وإنما مرادنا من أن الجنس هو عين المادة وأن المادة هي عين الجنس مرادنا من المادة المادة الذهنية المأخوذة من المادة الخارجية إذن عندما نقول الجنس هو المادة مرادنا المادة الذهنية وعندما نقول الفصل هو الصورة مرادنا من الصورة ماذا؟ الصورة الذهنية وإلا لا معنى لأن يكون الجنس والفاصل اللذان هما أمران ذهنيان أن يكون عين الأمر الخارجي الذي هو المادة والصورة الخارجية إنما الكلام في المادة والصورة الذهنية والجنس والفصل الذهني لكي يتضح المطلب فقط نشير إلى مقدمة أكو وقت ثلاث دقائق لكي نشير فقط إلى مقدمة المطلب أنتم عندما تأتون إلى الموجودات الخارجية تجدون أن الموجودات الخارجية كل صنف منها أو كل مجموعة من الموجودات مشتركة في شيء ماذا؟ مختصة في شيء يعني الآن أنتم تعالوا انظروا إلى الإنسان في الخارج وانظروا إلى البقر والغنم في الخارج توجد جهة اشتراك أو لا توجد جهة اشتراك؟ ها؟ ما هي جهة الاشتراك؟ جهة الاشتراك الحيوانية ما معنى الحيوانية؟ عرفوا الحيوانية الحيوانية الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة فإن هذه الجسمية وهي الأبعاد الثلاثة النامي وهو النمو الحساس المتحرك بالإرادة هذا ليس مختصا بالإنسان بل موجود في الإنسان وفي غير الإنسان هذا هو الجزء المشترك فيه في الخارج هذا الجزء المشترك يوجد جزء مختص حتى تتميز هذه الموجودات أو لا يوجد جزء مختص نعم هذا صاهل هذا ناهق هذا ناطق هذا خائر ونحو ذلك إذن لو نظرنا إلى الواقع الخارجي نجد أن الواقع الخارجي بين مجموعة من الموجودات فيه جزء مشترك نسميه الحيوان وفيه جزء مختص نسميه ماذا؟ نسميه الناطق أو نسميه الصاهل وهذان أحدهما عين الآخر لو أحدهما غير الآخر الجزء المختص والمشترك أحدهما عين الآخر لو غير الآخر وغير الآخر وإلا لما تمايزت هذه الموجودات سموا الجزء المشترك سموه بالمادة وسموا الجزء المختصر ما مختص ماذا؟ عفوا سموه بالصورة أم أو سموا اسما آخر، سموا الجزء المشترك بالبدن وسموا الجزء الآخر ماذا؟ بالنفس. فلهذا تجدون بأن هذه الموجودات جميعا لها نفس وبدن، وبهذا اللحاظ الواقعي الخارجي لو جاء إلى الذهن، يعني أخذت صورة من البدن وصورة من أين؟ من النفس. هذا الذي جاء إلى الذهن من البدن نسميه مادة، وهذا الذي جاء من النفس نسميه ماذا؟ صورة. وأحدهما غير الآخر لو مو غير الآخر، ها؟ وهذا هو البشرط له، يعني أن كل جزء غير الجزء الآخر وكل منهما غير الكل. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.